الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 4:04 نقدم إليكم شرح الآيات. أما من أخلاق الصبطين فتقدم إليكم عند 4:23. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:29 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:11 نقدم إليكم كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:24. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 5:42. تلاوة حزب من القرآن الكريم تتلى عليكم عند 6:10. من أجل سعادتك عزيزي المستمع تستمع إليها عند 6:29. أتمنى لكم السعادة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله عظيم. قلنا أن هذه الآية المباركة الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة تتحدث عن هوية وطبيعة الصراع بيننا وبين الأعداء من اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية المباركة حجة على كل الذين يسعون جاهدين من أجل إرضاء اليهود أو النصارى مهما كانت منطلقاتهم ومقاصدهم، سواء كانت مقاصد سليمة تنطلق من مشاعر دينية تؤمن بوحدة الرسالات السماوية باعتبار أن الإسلام لا يفرق بين أحد من رسله، أو كانت المقاصد السيئة تنطلق من الشعور بالدونية أمام الأعداء والشعور بالانسحاق أمام قوتهم، فيستجيب هؤلاء لما يفرضه العدو اليهودي الصهيوني أو النصراني الصليبي من مشاريع تساومية، أو كانت المقاصد تنطلق من عمالة مقتنعة وانسجام فكري وعقلي وشعوري مع هؤلاء الأعداء، مما يجعل البعض يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من اليهود أو النصارى. وهذا النموذج حدثنا عنه القرآن الكريم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا النموذج بعض المفسرين يصنفه ضمن النموذج الثاني الذي طرحناه، أولئك الذين يشعرون بقوة العدو فتأخذهم الرهبة والرعب منه والشعور بالانسحاق أمام قوته. وبعض المفسرين كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان يصنف هذا النموذج ضمن النموذج الثالث، أي العملاء المقنعون والمقتنعون. هؤلاء ليسوا عملاء يعيشون القناع في شعاراتهم وفي تحركاتهم فحسب، بل هم كذلك مقتنعون بما يسيرون نحوه من اتفاقيات ومن معاهدات صلح مهينة مع اليهود، ولهذا تراهم يتحمسون بكل مشاعرهم وقلوبهم لعقد تلك المعاهدات التساومية، ليس لأنهم خائفون منهم بل لأنهم ينسجمون مع مخططاتهم ويتفاعلون مع مشاريعهم ليصبحوا جنودا أذلاء من جنودهم. والذي جعل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يصنف هؤلاء الذين تطرحهم آية المائدة بقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول الآية لم تقل يسارعون إليهم وإنما قالت يسارعون فيهم، وهذا التعبير يدل على أن هؤلاء لا يسارعون إليهم فحسب بل يسارعون فيهم، أي ينسجمون مع مخططاتهم. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي إن قولهم هذا نخشى أن تصيبنا دائرة هو قول لا أساس له من الصحة، وشعار يرفعونه من أجل أن يبرروا للمسلمين تلك العلاقات وتلك المعاهدات، والتبرير هو أننا ضعفاء أمام اليهود والنصارى وأننا لا نملك ما تملك إسرائيل من قوة ومن إمكانيات، ولهذا فإن الحرب معها وإدامة الصراع معها ليس لصالح الإسلام ولا لصالح المسلمين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي مصيبة تحيط بنا من خسارة المعركة، خسارة فادحة بحيث تذهب بكياننا. بل إن هؤلاء المنافقين يذهبون إلى أكثر من ذلك، فيصورون حرصهم وخشيتهم على الإسلام، لأن حالة الصراع مع أولئك الأعداء قد تؤدي إلى القضاء على المسلمين وعلى وجودهم، ولهذا فلا بد من أن نستجيب لضغوطاتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إننا نرى هذه الآية المباركة في واقعنا المعاصر، وكأنها نزلت اليوم، تحكي عن واقعنا وتحكي عن صراعنا مع الدول الاستكبارية ومع إسرائيل. وقد رأينا من خلال ما يسمى بمسيرة السلام مع إسرائيل كيف يعيش اليهود العناد والعنجهية والصلابة، فيما يعيش الطرف الآخر الخنوع والاستكانة. وهذه هي طبيعة العدو الإسرائيلي الاستكباري، إنهم يأخذون منا كل شيء ليجعلونا نطلب شيئا صغيرا من هذه الأمور التي أخذوها منا، ليأتوا هم بعد ذلك ويتنازلوا عن هذا الشيء الصغير الذي هو في الأساس لنا وليس لهم، تماما كأولئك الذين يسرقون منك قميصك، فإنك تطلب منهم أي يأتوك ببعض الأموال التي كانت في القميص، وبذلك تنسى مسألة القميص لتصبح القضية قضية الأموال التي هي في جيب القميص. ثم يأتي في اليوم التالي ليسرق منك بيتك، فتطالبه بغرفة واحدة صغيرة في البيت، وبعد أن يتقدم لك بذلك ليعطيك غرفة صغيرة من هذا البيت المسروق ليعتبر نفسه قد تنازل لك، فعليك أن تتنازل له، ويا ليته يعطيك هذه الغرفة بصورة مستقلة، بل يجعل مفتاحها عنده لا عندك، كما هو يتحكم في شبابيكها ويتحكم في حركتك في تلك الغرفة، متى تجلس ومتى تنام، فأنت لا تملك شيئا من الحرية، وتبقى أنت تطالبه بحق أن يكون فتح الشباك بيدك، وهو لا يرضى، وتكون المسألة كأنها صراع على استعادة حق فتح الشباك وغلقه. هكذا يتعامل الإسرائيليون اليهود ومن ورائهم الاستكبار العالمي مع العرب اليوم، فإن كل هم السادات في كامب ديفيد كان إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المصرية من سيناء، وكأن المسألة مسألة مستوطنات في سيناء، حتى أن الموقف المصري آنذاك اعتبر أن إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المصرية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معاهدة سلام. وتأتي إسرائيل لتقول إن مسألة المستوطنات الإسرائيلية يجب حلها خلال مفاوضات سلام، وهكذا الحال مع سوريا، فقد صورت إسرائيل أن الصراع يكمن في الجولان، وأن إسرائيل إذا ما زاحمت نفسها فإنها ستنسحب من الجولان، ولكن يجب أن يقابل ذلك بالتنازل الكبير عن كل شيء، وعقد معاهدة صلح دائمة، وإنهاء حالة العداء بينهما. وهكذا في لبنان، فقد عقدت الحكومة اللبنانية في آيار عام 83 على إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان ما يسمى باتفاقية آيار، معاهدة الصلح مع إسرائيل. كانت المادة الأولى تتضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه. وأما الفقرة الثانية: يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة. أما الفقرة الثالثة فتنص: عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية تتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق الاتفاق. ولقد استطاع الشعب اللبناني المجاهد أن يسقط هذه الاتفاقية الخيانية. هكذا تتعامل إسرائيل من خلال سياسة العصا والجزرة، حيث جعلت الغزو العسكري للأراضي العربية أوراق ضغط من أجل عقد معاهدات صلح واتفاقيات تطبيع، وكأنها هي صاحبة الفضل وأنها هي التي تنازلت فأعطت سيناء وتريد أن تتنازل لتعطي الجولان، وتتنازل لتنسحب من جنوب لبنان، وتتنازل لتنسحب من قطاع غزة وأريحة، ومقابل كل تنازل اتفاقيات مذلة مهينة بحيث تكبل أيدي الجميع من أجل أن يطلقوا رصاصة واحدة على إسرائيل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن. بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو
سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا وبآخرتي ألقى أمانا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا وبآخرتي ألقى أمانا لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون. أحبتي من المعلوم أن أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى انتشار الإسلام وإقبال القلوب عليه هو خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فحسن الخلق يجذب القلوب بفطرتها، وهذا ما تجلى في سيرة أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، فكثير من الناس اهتدوا إلى معرفة الدين الحق ببركة الأخلاق المحمدية التي تجلت في العترة الطاهرة. ومن شواهد ذلك الرواية الأولى التي اخترناها لكم في لقاء اليوم. أما الرواية الثانية ففيها إشارة جميلة إلى جمال مواساة سبطي نبي الرحمة لأضعف الناس. تابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، في مقدمته العقائدية لرسالته الفقهية منهاج الصالحين، نقل آية الله المرجع الورع الشيخ الوحيد الخراساني رواية بشأن الشجاعة الحسنية، ثم قال: وقد شيبت هذه الشجاعة في نفسه القدسية بالحلم، ذلك الحلم الذي روى فيه المبرد وابن عائشة أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لقد كنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم عليهم السلام. أيها الإخوة والأخوات، والرواية الثانية نقلها عن عدة من المصادر التاريخية المعتبرة العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وجاء فيها أن رجلا من خثعم رأى الحسن والحسين عليهما السلام يأكلان خبزا وبقلا وخلا، فقال لهما: أتأكلان من هذا وفي الرحبة ما فيها، يعني ما فيه من أموال بيت المال، أي في وسعكما بصفتكما أبناء الحاكم أن تأكل أكلا ألذ مثل أبناء الحكام الآخرين. فقال: ما أغفلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، أي كيف تغفل عن سيرة الإمام علي عليه السلام في مواساة أضعف الرعية. نسأل الله لنا ولكم أيها الكرام المزيد من التخلق بأخلاق سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما، فهي من تجليات أخلاق صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم على طيب المتابعة لنا في روضة من أخلاق السبطين، وطابت أوقاتكم بكل خير.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الذي تفرزه عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد العدوان؟ ماذا في توسيع اليمن إطار الإسناد واستهداف الملاحة الجوية؟ غزة ومعادلة الإسناد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط محاذير رفض الخدمة ضمن قطاعات واسعة في جيش العدو، بدأت قيادة أركان الاحتلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العدوان على قطاع غزة لتأدية خدمتهم على الحدود مع لبنان وسوريا، وكذلك الضفة الغربية، وسحب القوى النظامية من تلك المناطق للدفع بها إلى القطاع تفاديا للرفض الذي يبديه الاحتياط من الخدمة في القطاع. محاذير الاحتلال تجاه القطاع توازيها اليوم المحاذير من اليمن التي تعالت صواريخه اليوم مستهدفا مطار بن غوريون، منذرا الخطوط الجوية من التوجه إلى الكيان، مؤكدا استمرارية الإسناد لغزة رغم العدوان الأمريكي الذي يطال الشعب اليمني ومقدراته، فيما الإعلام الأمريكي بدأ بطرح التساؤلات حيال جدوى استهداف اليمن، خاصة مع الأنباء التي أوردتها مصادر ملاحية عن بدء انسحاب حاملة الطائرات هاري ترومان من المنطقة. غزة الذي يرفع اليمن لواء إسنادها ما زالت على عهدها مع الأمة، فبالرغم من تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء الاحتياط لها، يسطر مجاهدوها المزيد من ملاحم المواجهة، ليس آخرها ما أعلنه العدو بالأمس عن حادث صعب تلقته قواته جنوب القطاع بمقتل جندي وضابط وجرح آخرين، مما دفع بالمحللين الصهاينة للتساؤل عن اتجاه نتنياهو توسيع العملية العسكرية، وتأكيدهم أن عبارة التوسيع كثيرا ما درج عليها نتنياهو في محاولة لتبرير الفشل على مستوى القطاع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل مشاعر الإنهاك العامة التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهتا نظر، أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبن كفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك. وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد أنا قصدت رئيس الحكومة، لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام، وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
عارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، المزيد من التصعيد على قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية ومع استدعاء لوحدات من الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد في القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤكد أولا أن كل ما قام به الاحتلال ومن دعم الاحتلال لإخضاع غزة فشل.
نعم.
وبالتالي نتنياهو ولا حكومته ولا داعميه تمكنوا من إحداث أي خرق في هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة. تؤكد أن كل محاولاته السابقة هو والولايات المتحدة فشل في إركاء غزة، وأن غزة لازالت صامدة وتواجه. وليلة هذا اليوم كان هناك عملية بطولية اعترف العدو بمقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين.
نعم.
إذن المقاومة لازالت مستمرة، لازالت تلحق بالعدو الخسائر الواضحة، والعدو حتى اللحظة لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة والمضمرة.
نعم. طيب، ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، يعني كيف يمكن قراءة هذا العنوان اليوم، توسيع العمليات العسكرية؟
هو هروب إلى الأمام، هو لا يريد أن يعترف بحقيقة أن عدوانه فشل، أن قدرته على إخضاع أهل غزة فشل، أن قدرته على إسكات المقاومة فشل.
نعم.
أن محاولته لإطلاق أسرى بالقوة فشلة، أن كل ما قدمت له من دعم الولايات المتحدة وبريطانيا ومن معهما فشل في تحقيق أي اختراق أو تحقيق أي إنجاز، لذلك يعيد ويكرر ما فشل به سابقا. يعني إذا لاحظنا هذه التصريحات هي تتكرر بشكل دوري منذ أكثر من عام ونصف.
نعم.
ما الذي تحقق منها والذي لم يتحقق خلال هذه المدة؟
نعم.
لماذا يتحقق الآن؟ يعني ما هو أن الناس جوعة؟ نعم، هذه حرب الجوع، حرب قاتلة وحرب مدانة.
نعم.
ولكن هذه بالمعنى العميق هي خسارة لهذا الكيان، هي سقوط لهذا الكيان، وليس رفعة لهذا الكيان.
نعم. نعم.
وليس قوة لهذا الكيان، هذه ليست قوة. يجيع الناس، يقتل الناس، يدمر. ما هذه القوة في أن تدمر وتجيع ضعفاء؟
نعم.
مستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين.
طيب، يعني عفوا، استدعاء الاحتياط يجري اليوم لوضعه في الخدمة على الحدود الشمالية، كذلك في الضفة الغربية، ونقل القوى النظامية من الشمال إلى الجنوب أي إلى غزة. كيف يمكن تناول هذه الخطوات، الاحتياط إلى الشمال والضفة والقوى النظامية إلى الجنوب؟
أيضا هو استمرار في المأزق ولا أكثر ولا أقل. قوى الاحتياط منهكة، تستدعى للمرة السابعة للخدمة، حتى الآن لم يستجب كل الاحتياط لهذه الدعوة. أغلب الناس، أغلب المستدعين يتهربون، وجزء منهم نحو النصف يعلن رفضه لهذه الخطوة إطلاقا ولا يلبيها. وأنا تقديري بعد ضربة اليوم وفشل العدو اليوم في التصدي للصاروخ اليمني سيزداد نسبة الرافضين لتلبية هذا الطلب. ثانيا، من قال أن الجيوش، الجنود الاحتياط هم أكثر قدرة على تلبية ما يريد الكيان؟ هم محبطين أيضا الجنود النظاميين.
نعم.
وقعت في صفوفهم خسائر كبرى، خاصة فيما يسمى ألوية النخبة. هذه الخسائر الحق باللواء ينقل من مكان إلى مكان دون أن يرمم. هم يعترفوا أنهم بحاجة للعديد من الجنود، يحتاجوا إلى تجنيد قوى ترفض التجنيد مثل الحريدين، والقوى الأخرى تقول إذا هؤلاء الحريدين يرفضوا التجنيد ويحصلوا من الامتيازات من هذا الكيان على ما نحصل عليه.
نعم.
لماذا نحن نستجلب للمرة السابعة للخدمة ونحن نوضع فيها؟ لذلك نجد أن ليس فقط المعيق هو العدد الكبير من الإصابات، العدد الكبير من المعاقين من الجنود، بل العدد الكبير من المرضى النفسيين من هؤلاء الجنود. ووصلت كثير من الأحيان أن الجندي يطلق النار على زملائه في الليل،
نعم،
ولا ليس على من يواجهه. هذا كله يؤكد أن مزيدا من الاستدعاء بهذه الطريقة لن يؤدي إلى نتيجة، بل سيكرس أكثر فشل هذا الكيان في المواجهة ويعمق أزمته، وقد يؤدي في تطور ما وفي لحظة ما إلى تمرد على الأوامر العسكرية،
نعم.
خاصة أن هناك الكثير من القادة السابقين وبعض الحاليين في سلاح الجو، في سلاح البحرية، في سلاح الصحة، في عديد من الأسلحة أعلنوا رفضهم لهذا وأعلنوا تنديدهم ودعوتهم لوقف هذه المعركة. كيف شخص يوقع على رفض الاستمرار في هذه المعركة يمكن أن يقاتل إذا ما استدعي للإحتياط مجددا؟ هذا يتناقض مع الطبيعة البشرية. بالتالي نحن أمام حقيقة أن هذا الكيان، هذه المؤسسة العسكرية، لأن الكيان أساسا هو مؤسسة عسكرية بنيت له دولة لا أكثر ولا أقل،
نعم،
هو لن يستطيع إنجاز شيئا وستتعمق أزمته أكثر، ولا خيار أمامه إلا الاعتراف أن احتلاله مستحيل أن يستمر. هذا هو التحدي، هذا هو التحدي أمام المؤسسة الأمنية. ونتنياهو الآن بات مكشوفا لدى الجميع،
نعم،
أنه لا يخوض معركة إنقاذ الكيان من مأزقه المحتوم، بل يخوض معركة إنقاذ نفسه من المحاكمة،
نعم،
الأسير الأخير الذي قد نشر الفيديو عن ماذا قال، قال لو كان ابن نتنياهو في الأسر لأقدم على عقد صفقة،
نعم،
وكأنه يقول نتنياهو يستدعي الاحتياط ليقاتله، وابنه في منتجعات لاس فيغاس وفي الولايات المتحدة. هذا الأمر يزيد الإرباك في الكيان، يزيد الابتعاد بين قيادة الكيان،
نعم، نعم،
وجنوده، بين جيشه ومستوطنيه،
نعم،
بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. مزيدا من الإرباكات بالكيان لا تؤشر إطلاقا إلى أنهم على طريق تحقيق شيئا من أهدافهم أو إنجازاتهم أو تحقيق شيئا،
نعم،
مما يسمى،
طيب،
النصر.
طيب دكتور، اليمن اليوم من استهداف الملاحة البحرية إلى استهداف الملاحة الجوية واستهداف مطار بن غوريون اليوم كان ضمن هذا الإطار، ماذا عن عامل اليمن اليوم في الإسناد وإدخاله استهداف الملاحة الجوية إلى جانب البحرية؟
نعم، بعد أن فشل الكيان الصهيوني وفشلت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في كسر هذا الحظر البحري وحظر على الموانئ في الكيان، هو الآن يتجه اليمن لفرض نفس المأزق على مطار بن غوريون، وهو المطار الأساسي في الملاحة في الكيان الصهيوني.
نعم.
إذا ما أربك المستوى هذا المطار وبات الوصول منه أو المغادرة منه في مأزق، هذا الكيان يبدو كأنه سيصبح معزولا، معزول في البحر، يتضيق عليه في البحر ولا يستطيع أن يكون حرا. أيضا يأتي الجو أن يصبح الحضور للكيان أو مغادرته عبر الطيران أمر كمان أيضا صعب، وكأن الكيان سيصبح معزولا تماما،
نعم،
لأن حتى الدول التي تطبعت مع الكيان أو أقامت اتفاقات معه لا يجرؤ مستوطني الكيان أن يذهبوا إلى تلك الدول،
نعم،
وحدثت أكثر من حادث أن هؤلاء حاولوا أن يذهبوا كسواح إلى تلك الدول فتصدى لهم المواطنين بالضرب وبالقتل أيضا، يعني
نفذت، نعم،
حتى عمليات ضدهم. فهذا الأمر يزيد من مأزق الكيان، ليعود الكيان هو الكيان المعزول في المنطقة،
نعم،
وليس كما كان يتخيل أنه سيصبح الكيان المهيمن في المنطقة.
طيب ما الذي تشي به تطورات أحداث اليوم على مستوى المنطقة؟ بالطبع الأحداث التي تناولناها غزة، اليمن،
أن الإنجازات التكتيكية،
نعم،
التي تمكن الكيان الصهيوني من تحقيقها بفعل الدعم الأمريكي المطلق لم تستطع أن تحقق له لا أمنا ولا استقرارا، لم تستطع أن تحقق أي من أهدافه، بالتالي لا خيار أمام العدو إلا الاعتراف بحقيقة أن الاحتلال يجب أن يزول ويبدأ تدريجيا بالزوال إلى أن ينتهي هذا المشروع.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ومعادلة الإسناد. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة هذه الليلة كانت ليلة صعبة على كل المستويات، سواء في عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي تركزت في جنوب قطاع غزة وفي مدينة غزة. في جنوب القطاع 20 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة من الغارات الجوية كان أصعبها استهداف منزل استشهد فيه 11 مواطن ومنزل آخر 4 شهداء وخيمة شهيد وخيمة شهيد وغيرها من الشهداء. ثم في مدينة غزة في ساعات الصباح جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مجموعة من المواطنين، 9 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، ثم عاد هذا الجيش ليقوم بقصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين. وبالتالي منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة التقى أكثر من 30 شهيد فلسطيني كما قلنا ما بين خان يونس وما بين مدينة غزة. عدا عن ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قام بتدمير عدد من المنازل في حي الشجاعية الذي يجتاحه بشكل كامل منذ نحو 3 أسابيع. وفي ذات الوقت يحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة. نحن نتحدث عن عدم إدخال أي نوع من أنواع الطعام إلى القطاع منذ الثاني من مارس. اليوم صباحا توفيت طفلة فلسطينية نتيجة سوء التغذية، وهي الثانية التي تستشهد خلال 48 ساعة لذات السبب، والأعداد كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية مرشحة للزياد بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة في ظل انهدام الطعام وعدم توفره وعدم إدخال أي نوع من الوقود واللحوم والأسماك وغيرها وحتى حليب الأطفال والأدوية لا تصل إلى قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار المأساة، استمرار القصف، قتل من الجوع وقتل بالقبائل الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة. كنا نتحدث عن 30 شهيد من ساعات الفجر حتى هذه الساعة، نتحدث عن 50 خلال 24 ساعة، ولازلنا في منتصف النهار والطائرات الإسرائيلية تحلق في الأجواء ويمكن أن تكرر الغارات في أي وقت، ولا تستثني أي منطقة في قطاع غزة، لا منازل لا خيام ولا حتى مرمى الطرق ولا سيارات.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,535 والإصابات إلى 118,491 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,436 شهيدا و 6,450 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 40 شهيدا و 125 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. تعتبر المجاعة من أخطر الأزمات الإنسانية التي يمكن أن تواجه أي مجتمع، حيث تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد وسبل عيشهم. في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر وعدوان لا حدود له، أصبحت المجاعة واقعا يهدد حياة الملايين، وتتجلى آثار هذه المجاعة في تغيير ملامح الحياة اليومية، حيث يواجه السكان تحديات جسيمة في الحصول على الغذاء والموارد الأساسية. وفي هذا السياق نستعرض كيف تؤثر المجاعة على مختلف جوانب الحياة في غزة، بدءا من الصحة العامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الإنساني والدعم الدولي. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم يعد وجه رهف عياد الملائكي كما كان قبل العدوان الصهيوني. تساقط شعرها، شحب وجهها وجحظت عيناها. هكذا غيرت حرب الإبادة والتجويع ملامح البراءة في غزة.
وأنا نفسي أكل اللحمة والبيض، ريالات متوفرة والفواكه والشغلات هذه المفيدة في الشهر.
الطفلة رهف من حي الشجاعية تبلغ من العمر 12 عاما تعاني سوء تغذية حاد وحالتها في تدهور.
طب حلونا، حلو الوضع اللي احنا عايشين فيه، لانه احنا اولادنا بيموتوا، اطفالنا كلها بتموت، احنا مش قادرين نعملهم اشي. يعني مش قادر الواحد يشوف بنته بتموت قبال عينيه، ويشوف اي طفل حتى فلسطيني بيموت قبال عينيه، هو مش قادر يعمل له اشي.
العدو الصهيوني يواصل قتل أطفال غزة مرة بالقصف ومرة بالتجويع. جنان صالح سكافي رضيعة غزية استشهدت بسبب سوء التغذية الناتج عن الحصار الصهيوني ومنع دخول الأغذية والمستلزمات الطبية داخل مستشفى الرنتيسي.
المجتمع الدولي يواجه خيارين فيما يتعلق بغزة، إما التصرف أو البقاء كمراقبين سلبيين. الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد، وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول.
منظمة أوكسفام بغزة أكدت أن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا والمزارع وأبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ أكثر من عام ونصف العام.
نعم، وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في عدة مناطق. واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة كفى الحارس شمال غربي سلفيت، كما وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي العرب بمدينة أريحة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في أريحة تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سيدة وطفلة. ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات طالت بلدة مركة جنوب جنين ومدينة الخليل ونابلس ومخيم العزة بأريحة وبلدة بيت أمر بالخليل، واعتقلت الفتى إبراهيم العلامي من بلدة بيت أمر شمال الخليل والمحرر محمود الكليبي شمال طول كرم خلال عملية اقتحام ودهم. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في شارع المريج في نابلس. على صعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وثق مركز معلومات فلسطين معطى ارتفاع في أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال شهر نيسان أبريل الماضي. ورصد المركز في تقريره الشهري الصادر يوم الأحد 362 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا، ما أسفر عن إصابة 7 مستوطنين بجراح مختلفة. وشملت أعمال المقاومة 11 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 18 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه. ففي 14 في 14 من نيسان أبريل نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال. وفي 16 من نيسان ارتقى الشابان محمد زكارنا ومروح ياسر راتب خزيمية برصاص قوات الاحتلال بعد حصارهما في مغارة على أطراف بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وعرف محمد زكارنا كأحد منفذي عملية اطلاق النار في بلدة الفندق جنوبية قلقيلية في 6 من يناير كانون الثاني الماضي، والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وجرح 7 بينهم إصابات خطيرة. وفي 30 من نيسان أصيب 3 من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس. كما سجل المركز عملية طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 24 عملية وإعطاب آلية عسكرية. وعلى صعيد الحراك الشعبي تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، كما بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال 259 مواجهة وإلقاء حجارة و16 تظاهرة و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة و8 حالات إضرار بمركبات مستوطنين و35 عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال وفق معطيات فلسطينية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للشجر الوامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهر الضفة لا تهدأ أعلنها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نهر الضفة لا أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة.
التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل يهدد في الفترة الأخيرة وصول آلاف الفلسطينيين إلى هدف حيوي في غور الأردن. الحديث يدور عن نبع العوجة الذي هو مصدر المياه الأكبر والأهم للسكان في شمال أريحة. حتى فترة متأخرة الكثير من المستوطنين زاروا المكان، ولكنه لم يتمكنوا من السيطرة عليه أو إبعاد سكانه، غير أن الوضع اليوم يبدو أنه في مسار التغيير. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.